أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز من أطاعه واتقاه، وأذل من خالف أمره فعصاه. الناصر لدينه ومن ولاه، القائل في محكم آياته: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والصلاة والسلام التامان الأكملان على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. روى الإمامان البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه السبابة والإبهام. فقالت له زينب رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فمن الخبث الذي يوجب الهلاك للأمة الإسلامية. تحدثنا في حلقة سابقة عن أنواع هذه الخبث، وقلنا أنه أو أن من الخبث الغش. واليوم بإذن الله رب العالمين نتكلم عن نوع جديد من أنواع الخبث التي تهلك الأمة الإسلامية، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمنكر مستمعينا الكرام إذا أعلن في مجتمع ولم يجد من يقف في وجهه، فإن سوقه تقوم، وعوده يشتد، وسلطته تظهر، ورواقه يمتد، ويصبح دليلا على تمكن أهل المنكر وقوتهم، وذريعة لاقتداء الناس بهم وتقليدهم إياهم، وما أحرص أهل المنكر على ذلك. ولهذا توعد الله تبارك وتعالى فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حديثنا بإذن الله رب العالمين في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن قبل البدء في هذه الحلقة المباركة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وجدي محمد أبو سلامة، المحاضر بجامعة الأقصى قسم الدراسات الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين، والذي شرفنا في استديوهات إذاعة صوت الأقصى. حياك الله وأهلا بك شيخ الفاضل معنا في هذه الحلقة.
حياكم الله.
ونبدأ على بركة الله عز وجل في هذا الموضوع المهم صراحة مستمعينا الكرام. يعني نبدأ مع شيخنا الحبيب ابتداء أو بداية حول تعريف أو ماذا يعني يعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع مهم جدا. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بداية نعرف المعروف. المعروف هو ما عرفه الناس وتلقاه الناس بالقبول من أمور الخير.
نعم.
ولذلك كل شيء يعرفه الناس ويستحسنه الناس عقلا أو شرعا فإنه هو من قبيل المعروف. لذلك عرف بعض العلماء المعروف بأنه ما عرف حسنه عقلا وشرعا، أما المنكر فهو على ضد ذلك، فهو ما عرف قبحه عقلا أو شرعا. وسمي المنكر منكرا لأن أهل الإيمان وأهل المعرفة أنكروه واستقبحوه. نعم، ولذلك سمي منكرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخ الفاضل الله تبارك وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية الكريمة. يعني هذه الآية بيّنت لنا فضل هذه الأمة، وهذا الفضل جاء بعد يعني أن وصفها الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو تبين لنا أفضلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شريعتنا الغراء.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل من أصول ديننا الحنيف، بحيث لو غابت هذه الشريعة، شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا دمر الإسلام ولا فسد الدين ولا انفرط العقد بعد انتظامه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال العلماء يعتبر ركن من أركان هذا الدين الحنيف وأساس من أساسيات هذا الدين، وهو الضامن لبقاء هذا الدين واستمراره. ما دام هناك أمر بالمعروف أو ونهي عن منكر يؤدي ذلك إلى بقاء هذا الدين واستمراره. فإذا ذهبت هذه الشريعة أو ضاعت، معنى ذلك أن الدين يضيع وأن الدين يضعف بذهاب هذه الشريعة. فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضائل متعددة. الفضيلة الأولى أن من قام بهذه الشعيرة وطبقها وأداها فإنه يكون متبعا ومقتديا بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الله يقول في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأنبياء والمرسلون بعثوا لتغيير أوضاع المجتمع السيئة وإزالة المنكرات من المجتمعات التي يعيشون فيها. وإن من أعظم المنكرات وأقبح القبائح أن يشرك بالله عز وجل وأن يعبد الطاغوت من دون الله عز وجل. ولذلك كان أول منكر يغيره الأنبياء والمرسلون هو منكر الشرك بالله والطاغوت الذي كان يعبد من دون الله. فمن كان قائما بهذه الشعيرة وبارزا لها ومنتبرا لها كان فيه خصلة من خصال الأنبياء والمرسلين. الأمر الثاني من الفضائل أن من قام بهذه الشعيرة استحق أن يكون من أهل الإيمان العالي ومن أهل الدرجات العالية، من الذين انتصروا لله ورسوله. لذلك الله عز وجل في سورة التوبة في الوجه الأيمن ذكر صفات المؤمنين، ذكرهم بأنهم يتوبون إليه فقال التائبون، ذكرهم بأنهم يعبدونه فقال العابدون، ثم عدد صفاتهم سبحانه وتعالى حتى ذكر من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. ولذلك في نهاية تعداد صفات المؤمنين أخي الحبيب ذكر الله عز وجل قال: وبشر المؤمنين. إذن من قام بهذه الشعيرة فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر استحق أن يكون من هذه الطائفة الحسنة، وهي طائفة المؤمنين. وهذه الطائفة الطيبة استحقت أن تأخذ البشرى من الله وأن تنال الجائزة ألا وهي الجنة. كذلك من قام بهذه الشعيرة استحق من الله عز وجل أن يبرئه من خصلة من خصال الكفار ألا وهي خصلة النفاق. فالمنافقون كما ذكر الله عز وجل أيضا في سورة التوبة يأمرون بالمنكر وكذلك ينهون عن المعروف، سبحان الله، عكس صفة المؤمنين. تمام. المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المنافقون على الضد من ذلك، ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر. فالله عز وجل أخبر عن عقوبتهم فقال: نسي الله فنسيهم، لأنهم اتصفوا بهذه الصفة. فمن كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كان من هؤلاء المؤمنين، متصفا بالإيمان الخالص وكذلك مبرئا بإذن الله عز وجل من صفة النفاق التي ذمها الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم.
فتح الله عليك. طيب شيخ من الفضل، قبل أن ننتقل لحكم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وبعض الأمور التي تخص هذا الموضوع المهم صراحة، هناك سؤال وهو يعني في صميم الأمر، هل تعتقد أن تسلط أعداء الأمة اليوم على أمة الإسلامية وتفتتها وتآكلها، هل يعني السبب الرئيسي في هذا الأمر هل هو ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، خاصة لو تتبعنا آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن ترك هذا الأمر الخطير، يعني لو وقف الإنسان يعني حيرانا أمام هذه الآيات التي تتحدث عن العقوبة التي تنتظر من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
طبعا لكل فعل رد فعل،
نعم،
وكما هي القاعدة المعروفة عند الجميع، فإذا كانت هناك مقدمات لابد أن تصدر عن هذه المقدمات نتائج. ولذلك الأمة الإسلامية لو طبقنا هذه القاعدة على الأمة الإسلامية، لأن الأمة أساءت في حق ربها وفي حق نفسها وفي حق العلاقات الاجتماعية بين أفرادها،
نعم،
فساءت العلاقات وقبح الأمر على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى مستوى الشعوب الإسلامية، فصار المنكر ظاهرا وصار المعروف مختفيا وقليلا. أدى ذلك، هذه المقدمات أدت إلى أن تصدر عنها نتائج، وهي أن تقوى شوكة أهل الشرك والكفر على أهل الإيمان والتوحيد، لذلك ضعفت شوكة المسلمين وانخفضت رايتهم وضعفت عزيمتهم بسبب تركهم لأمرين. السبب الأول بسبب فعلهم المعاصي سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي، والسبب الثاني عدم وجود أناس مصلحين يقومون بتغيير هذا الوضع القاتم، فبقي الوضع على ما هو عليه من الناحية السلبية، وفي المقابل تجرأ أعداء الإسلام على أن ينالوا من أهل الإسلام ويضطهدونهم كما هو معلوم، وصار الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو نحن قليل يومئذ؟ قال لا بل أنتم كثير.
نعم.
إذن الفكرة مش فكرة كثير أو قليل، الفكرة فكرة اقتداء والتزام بأوامر ديننا الحنيف. إذا كانت الفئة قليلة والتزمت بأوامر ربها كثرها الله بالملائكة، وقد حدث هذا غير مرة في غزوات وفي حوادث، ينزل الله جبريل بنفسه أي نعم يقاتل مع الطائفة البشرية المؤمنة، لكن بشرط أن يكون هناك إيمان. وعندما كانت الكثرة موجودة وأعجبتهم الكثرة كانت سببا في وجود الهزيمة في معركة حنين. إذن المقصود من ذلك أن نتبع أوامر ربنا وأن نقتدي بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ننفذ هذه الشعيرة التي هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فتح الله عليه. طيب شيخ الفضل، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الضرورة له أحكام معينة في الإسلام بين الواجب العيني وبين الكفائي، متى يصبح الأمر بالمعروف عينا ومتى يكون كفائيا على الأمة؟
هو الأصل أن هذه الشعيرة العظيمة أولا هي حكمها عند العلماء أنها واجبة، يجب القيام بها
على كل مسلم،
لكن القيام بها هنا هل هو على سبيل أن يكون فرضا عينيا أو فرضا كفائيا؟ العلماء يقولون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من قبيل الواجب الكفائي، فإذا قام به بعض المسلمين القادرين على تغيير هذا المنكر والقادرين على الأمر بالمعروف والدعوة إليه، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن سائر المسلمين. أي نعم، لكن قد يتحول هذا الواجب الكفائي إلى واجب عيني في بعض الحالات، ومنها أن يكون هذا المنكر لا يطلع عليه إلا فرد واحد. نعم، قد تكون هناك بعض المعاصي لا يطلع عليها إلا شخص واحد من المسلمين، فعند ذلك وجب تغيير المنكر من جهته هو، ويصبح هو المطالب به، ويصبح تغيير المنكر لأنه لا يطلع عليه إلا هذا الشخص واجبا عينيا في حقه. أو أن يكون أيضا في حالة أخرى أن يكون المنكر صادرا ويكون ولي الأمر شاهدا على ذلك المنكر أو مطلعا عليه، فيصبح تغيير المنكر وإن كان من حيث الأصل كفائيا لكن في حق ولي الأمر والسلطان ذو القدرة والقوة يصبح في حقه واجبا عينيا لأنه يستطيع أن يغير ذلك المنكر، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيء طيب شيخنا الفاضل، بالنسبة لتغيير الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طبيعة الأمر طبعا له ضوابط وله أحكام. قبل أن ننتقل للضوابط والأحكام التي تخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب معينة، مراتب أقوى من مراتب في هذا الإطار؟
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخي العزيز هي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المشهور عندما قال عليه الصلاة والسلام: من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في بعض الروايات لهذا الحديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أي نعم، فهذا الحديث يدل على أن التغيير المنكر يندرج تحت ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى التغيير بالقوة، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير باليد، فليغيره بيده. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام عن التغيير باللسان، قال فليغيره بلسانه إذا لم يستطع. لكن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المراتب إلى درجات. الدرجة الأكمل هي درجة التغيير بالقوة لأنها أبلغ في إزالة المنكر،
نعم
ومحوه ومحو آثاره. الدرجة الأخرى هي درجة التغيير باللسان، ثم بعد ذلك أقل هذه الدرجات هي درجة التغيير بالقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها أضعف الإيمان كما ذكرت، لأن تأثيرها تأثير التغيير القلبي للمنكر ثمرة ذلك التغيير ضعيفة. المنكر موجود لكن أنا أكرهه وأبغضه ولا أستطيع أن أغيره لا بيدي ولا بلساني، فإذا أنا استطعت أن أحتفظ بإيماني على المستوى الشخصي لكن لا يعني ذلك أن المنكر تغير. ولذلك ثمرة التغيير القلبي ثمرة ضعيفة، ولذلك كانت مقارنة بالثمرات الأخرى الناتجة عن التغيير باللسان وباليد ثمرات التغيير في إزالة المنكر واضحة وقوية. ولذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان من جهة التغيير القلبي لأمرين. الأمر الأول أن من لم يغير بقلبه دل ذلك على أنه لا يوجد عنده إيمان والعياذ بالله عز وجل. لكن الإيمان كما قال العلماء، الإيمان هنا لا يقصد به الإيمان من حيث أصله. أي نعم، لأن هناك كثير من المسلمين عندما يرى المنكر يفرح به.
نعم.
أي نعم، ولكنه ربما يمارس بعض العبادات، مثلا تجد مسلما يحب الغناء مثلا ويطرب له، وإذا سمع الغناء يشعر بالسعادة، فليس عنده لا تغيير باليد ولا باللسان ولا بالقلب، لأنه قلبه داخل قلبه شعور بالسعادة لوجود هذا الحدث الذي هو كما ذكرت المنكر. ولكن الإيمان المقصود هنا ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يعني إذا كان الإنسان في قلبه إيمان لكنه يفرح بالمنكر، معنى ذلك أن أصل الإيمان موجود ولكنه في عرف أهل المعرفة وأهل العلم ناقص الإيمان وضعيف الإيمان.
جيد، علاقة الحديث الذي تفضلت به شيخنا الحبيب
نعم.
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في هذا الإطار خاصة أنه بعض الأباء يرى المنكر أمامه في بيته أما يعني عند ابنته أو عند زوجته أو أحد أبنائه أو بشكل عام يعني، فلا يغير. يعني في هذا الإطار حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح ولا شيء شيخنا؟
نعم طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التغيير باليد في حديث أبي سعيد الخدري دل ذلك على أن من كان قادرا على تغيير المنكر وإزالته باليد أن ذلك صار واجبا في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المراتب الثلاثة فصل بين المرتبة والتي تليها بكلمة ثم، وثم تفيد الترتيب، يعني إذا لم أستطع أن أفعل الدرجة الأولى يترتب على عجزي عن فعل الدرجة الأولى الوقوع في الثانية، فإذا لم أستطع على الأداء أو أداء التغيير في المرتبة الثانية وقعت في المرتبة ثم. ولذلك على الآباء وعلى أهل السلطان الذين يستطيعون أن يغيرون المنكر بأيديهم ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك ولا يرجعوا إلى الدرجة التي تليها وهي التغيير باللسان، إلا إذا كان التغيير باللسان له فائدة عظيمة في إزالة المنكر ومحوه تماما. نعم، فهنا نعمد إلى المصلحة الشرعية والأرفق بصاحب المنكر. إذا كان التغيير باللسان فيه مصلحة شرعية مترتبة على ذلك فالأولى ألا أغير باليد.
هذا طبعا نعم. هذا يقودنا شيخ الفاضل إلى الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم طبعا أن يتوخاها عندما يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر في هذا الإطار، وخاصة عند الإنكار يعني.
أي نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاءه رجل ذات يوم وكان في يده خاتم من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب السلطان
نعم
في المدينة وقادر أن يأمر الصحابة أن يأخذوا يد الرجل وينزع الخاتم من يده نزعا، فيكون النبي في هذه الحالة مطبقا للمرحلة الأولى اللي هي التغيير باليد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بل غير المنكر بكلمة. قال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده
كلمة
واحدة، فالرجل سمع أنه طبعا فهم الرجل
نعم،
مجرد ما دخل النبي ذكر هذه الكلمة فالرجل مباشرة نزع الخاتم من يده وألقاه على الأرض. نعم،
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احتفظ به
النبي، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصحابة خذ خاتمك انتفع به، قال لا طرحته والله لا أخذه أبدا. فهكذا يعني التغيير الآن، يعني الأصل أن نراعي في التغيير أخي الحبيب وهي الثمرة الناتجة عن التغيير، الأصل في تغيير المنكر هو إزالته، إزالة المنكر هذا هو الهدف، وأزيله باليد أزيل يعني الوسيلة.
أول ضابط لإزالة المنكر شيخ فاضل يعني
بالضبط.
ربما نرى هذا الأمر في مساجدنا أو في طرقاتنا أو في شوارعنا، نجد أن بعض الناس تأخذهم الحمية في الدين فيغيرون المنكر لكن بأسلوب فضفاض بأسلوب غليظ كذا، فربما يعني حتى يزيد المنكر منكرا يعني لا يغير في هذا الإطار. لو تحدثنا عن بعض الضوابط التي يجب على الذي يغير المنكر أن يتوخاها.
ينبغي أن يراعي هذه المراحل كما ذكرنا
نعم.
الثلاثة، وأن يرى المغير للمنكر أن يرى الأنفع كما ذكرت لصاحب المعصية ما الذي يعالج هذا المرض، لأن المعصية هي مرض، المعاصي كلها أمراض يصاب بها الإنسان، والمعاصي كلها أقدار معنوية يتلبس بها المرء، فعلى الطبيب الذي يعالج هذه الأمراض أن يسلك الطريق الأنجع والعلاج الأمثل للقضاء على هذا المرض. فربما نحتاج يعني الطبيب يحتاج إلى جراحة أخي الحبيب
نعم.
تدخل جراحي لكي يزيل هذا المرض نعم، أو هذا الورم أو هذا الالتهاب، ربما الطبيب يقول لا الحالة هذه لا تحتاج إلى تدخل جراحي وقطع وبتر نعم، بل ربما لو وصفنا له دواء معينا يأخذه يشربه فنقضي على المرض. فالأطباء لا يعمدون إلى التدخل الجراحي إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى للقضاء على هذا الداء. كذلك الفقهاء هم أطباء القلوب.
نعم.
أي نعم. فهذا الفقيه أو هذا العالم أو الداعية لا يعمد إلى التغيير باليد إلا إذا عدم الوسائل. فإذا استطاع الفقيه أن يغير منكرا بلسانه ارتاح من مسألة التغيير باليد. أي نعم، لأنه في النهاية المطلوب هو إزالة المنكر. نعم. ولذلك الأصل في تغيير المنكر أن يراعي الداعية الأسلوب الأمثل في إزالة ذلك المنكر، بالكلمة الطيبة، بشريط نافع، بكتيب، برسالة على الجوال مثلا، أو التواصل عن طريق يعني مواقع التواصل الاجتماعي المتواجدة، ممكن يرسل له رسالة ينصحه فيها، أو يرسل له شخصا يؤثر عليه، نعم، وهو مقرب إلى قلبه ينصحه هو. وممكن أيضا أن يغير المنكر بالدعاء، الدعاء لأصحاب المعاصي. كثير من أهل المعاصي غافلون عن ذكر الله، غافلون عن دين الله عز وجل، فهؤلاء ربما يعني يكون السبب في وقوعهم في المعاصي هو سبب الجهل بأن ذلك معصية فيرتكبونها. وقد جربنا ذلك مرارا مع أناس يفعلون معاصي ثم تنصحهم قل ما كنت أعرف أنه هذا معصية، سبحان الله. فإذا نصحته ارتدع وانكشفت له الأمور على حقيقتها ورجع إلى طريق الصواب. فالرفق واللين مطلوب، والله عز وجل قال في كتابه الكريم وجادلهم بالتي هي أحسن، سبحان الله. هذه الآية جادلهم بالتي هي أحسن مع أهل الكتاب،
سبحان الله،
اليهود والنصارى. فمن باب أولى أن يجادل المسلمون.
نعم.
الذين نحن وهم في طريق واحد ونعبد ربا واحدا.
جي.
سبحانه وتعالى.
شيخنا الحبيب، يعني نأتي إلى نقطة صراحة هي مهمة، يعني ربما بعض الناس ممن يرتكب المنكر أو كذا أو يفعل المنكر تقول يعني تنكر عليه، لكنه يقول لك بالخط العقيد أنا حر، هذه حرية شخصية. هنا السؤال يعني الذي يطرح نفسه، أين تقف حرية الفرد وإيش المفهوم الإسلامي صراحة للحرية الشخصية؟ هل هناك تعارض ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرية التي يدعيها ذلك الفرد عند الإنكار عليه على فعله الشنيع أو كذا؟
الحرية الشخصية الإسلام يدعمها والإسلام يقرها، يقر أن يكون العبد حرا.
نعم.
أصلا الإسلام لم يأتي إلا ليحرر الناس، سبحان الله. فالإسلام هو دين الحرية أصلا، يحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من الرق الذي يقع فيه كثير من الناس. الدنيا تجعل الناس أو البشر رقيقا لها، يعبدون الدينار، يعبدون الدرهم، يعبدون الخميصة، يعبدون الخميلة. جاء الإسلام لكي يحرر الإنسان من هذه الترهات وهذه التفاهات. ولذلك الإسلام يحرر العباد ويقر مبدأ حرية الفرد. لكن هذه الحرية أخي الحبيب ليست مطلقة، الحرية لها حدود ينبغي أن يعلمها العبد. يقف يعني تنتهي حريتك عندما تتجاوز الحدود الشرعية فتترك الأوامر وتقع في النواهي. ولذلك لو رأينا رجلا لا يصلي مثلا تقول له صلي، قال أنا حر لا أريد أن أصلي، هنا ترك أمرا من المعلوم بالدين بالضرورة من أركان الإسلام، لست حرا في ترك الصلاة. رأيت رجلا يقع في المناهي فيشرب الخمر، نعم، تقول له هذا لا يجوز هذا حرام، قل أنا حر. كيف أنت حر؟ أنت حر في ارتكاب المناهي، أنت حر في ترك الأوامر، هذا لا يجوز شرعا. لذلك تقف حدود الأفراد عندما يقتحمون أسوار الشريعة،
حدود الدين.
أي نعم، تلك حدود الله. فالله عز وجل وضع حدا، والحد في اللغة بمعنى المنع، هذا حد. نعم. فلذلك الحرية تحد، يعني تمنع في حالة ارتكاب الأوامر كما ذكرنا النواهي الشرعية وترك الأوامر الإسلامية. كذلك
نعم.
يعني في تنتهي الحرية عندما ننتهك حقوق الآخرين وخصوصياتهم. رجل مثلا يتجسس على جيرانه مثلا، أنت الآن انتهكت حقوقهم الشخصية.
نعم.
تقول ما يجوز أن تفعل ذلك، أنا حر، لست حرا في يعني الإساءة إلى الآخرين وانتهاك خصوصية الآخرين أيضا. فالحرية في ديننا الحنيف مطلوبة والإسلام يقرها ومسموح بها، لكن في حدود معينة ضمن الضوابط الشرعية.
شيخ الحبيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لنا مثلا في هذا الأمر.
نعم.
فيما يتعلق بالحدود الشخصية التي يدعيها بعض الناس لو تركناهم وما يفعلون من أمور ومعاصي، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثل كسفينة، مثل قائم على حدود الله والواقع.
نعم.
إلى آخره.
صحيح.
فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم يعني هلكوا جميعا، يعني السفينة تجمع الجميع.
سبحان الله. هي نعم. السفينة أخي الحبيب هي سفينة الإسلام.
نعم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم صور الإسلام بصورة حسية محسوسة، وصور تلك السفينة بطابقين، أناس يسكنون في الأعلى وأناس يسكنون في الأسفل، والأناس الذين يسكنون في الأسفل يحتاجون إلى الماء فيأخذونه من أعلى، فيقول أهل الأسفل لبعضهم، يقولون لو أخذنا، لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركوهم يعني أهل الأعلى، تركوا أهل الأسفل لا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. سبحان الله. لكن لاحظ مين اللي فوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، ذكر المصلحون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر.
نعم.
صورهم أنهم في الأعلى، وصور أن أهل الريبة والفساد هم دائما في الأسفل. كلمة الله هي العليا. لذلك أنا أريد أن أقول أنه في كل مجتمع وفي كل أمر يتعلق بالدنيا أو يتعلق بالآخرة، في مؤسساتنا في بيوتنا تجد نفس الصورة هذه تنطبق على مجتمعاتنا. يوجد فريق يريدون أن يحدثوا خرقا في السفينة.
نعم.
موجود. سبحان الله. ولذلك هؤلاء أصحاب الخروق الذين يريدون أن يخرقوا السفينة، سواء سفينة شركة، سفينة مؤسسة، سفينة جامعة، سفينة مجتمع بشكل عام، سفينة أمة، يخرقونها. سبحان الله. هؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم من أجل النجاة للجميع كما أخبر النبي.
فتح الله عليك شيخ الفضل. كذلك بعض الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدة أسباب، يعني هو قادر أنه يغير، قادر أنه يأمر وينهى، لكنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدة أسباب، ويقول لك مثلا على سبيل المثال بعض الناس يشعر بالنقص والتقصير أو المعصية ذاتها، يقول لك أنا كيف بدي أغير، كيف بدي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا نفسي برتكب يعني مثل هذه المعصية. أو كذلك بقول لك مثلا أنه هذا ليس اختصاصي، هو اختصاص العلماء والدعاء وغير ذلك. أو كذلك بقول لك بسبب عدم استجابة الناس يعني لهذا الأمر أو غيرها من الأسباب الكثيرة. هل هذا مبرر لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
هو ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال العلماء أن يكون عالما بفقه تغيير المنكر.
نعم.
وأن يكون عالما بأن هذا الذي وقع أمامه وحضره هذا الشيء هو منكر، لأن بعض الناس يرى شيئا فيستشنعه ويستقبحه ويراه شيئا عظيما لكنه في الحقيقة ليس منكرا. سبحان الله. عند العلماء
العلم هو الذي
العلم يوضح لك ما هو المنكر، ما هو القبيح شرعا، نعم، وما هو المستحسن أو المقبول شرعا. كذلك صاحب تغيير المنكر ينبغي أن ألا ينكر شيئا مجتهدا فيه بين العلماء والمسألة فيها خلاف. أي نعم. فالمنكر الذي ينبغي إنكاره كما قال العلماء هو المنكر الذي لا خلاف فيه بين العلماء. أي نعم. لكن ما دام في خلاف بين العلماء وفي المسألة اجتهادية، منهم من يقول بالإباحة ومنهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالتحريم، أنا لا أستطيع أن أنكر إذا تبنيت موقفا معينا. أنا تبنيت القول بالتحريم، لكن هناك يعني فريق آخر من العلماء لم يتبنى ذلك. أي نعم، تبنى رأي آخر وعنده أدلته. فالمسائل التي هي من قبيل الاجتهاد لا تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه مسألة في غاية من الأهمية. مثلا أضرب لك مثالا، مثلا مسألة الموسيقى في الأناشيد. الموسيقى ورد فيها أدلة ونصوص تحرم المعازف والملاهي، وهناك أدلة في البخاري ومسلم وفي غيرها من كتب السنة. فهناك العلماء انقسموا إلى أكثر من رأي في هذه المسألة. هناك من العلماء من يحرم المعازف حتى لو كانت في الأناشيد الإسلامية، ويقول الأناشيد الإسلامية جميلة وجائزة إذا خلت من هذه المعازف. وهناك من العلماء من يقول جائز أن تصاحب الأناشيد الإسلامية شيء من آلات المعازف، نعم، من باب تحسين الأداء وما أشبه. وهناك يعني خلاف في المسألة، هناك من يتبنى التحريم، هناك من يتبنى الإباحة على الجانب الآخر من النهر. فلا يجوز أن نعتبر مثل هذه المسألة نموذجا على تغيير المنكر.
هناك أمور متفق عليها بين العلماء،
فيها اجتهاد.
نعم،
العلماء الذين قالوا بالجواز، هؤلاء العلماء ضعفوا تلك الأحاديث.
نعم،
فالشاهد المسألة خاضعة للاجتهاد والتجاذب والنظر من الجهة الفقهية. نعم، كذلك من الأمور أخي الحبيب أن ينظر المغير للمنكر إلى النتيجة المترتبة على ذلك التغيير.
نعم،
على الأثر. أنا أريد أن أغير منكر، لكن هذا المنكر الذي سأغيره سيؤدي إلى تفويت معروف أكبر منه، فلا يجوز تغييره. أنا أريد أن أغير منكر فيؤدي تغيير لذلك المنكر إلى حصول مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الأول، لا يجوز تغييره. البقاء على الأصغر أفضل من الوقوع في مفسدة أكبر. هذه المصالح وهذه الأمور لا يعرفها أحد الناس إلا أناس يحتاجون إلى العلم الشرعي، يجلسون في مجلس العلماء، يعرفون ما هو المنكر وما هي ضوابطه، حتى تصبح البيئة الإسلامية بيئة نظيفة من هذه القاذورات. والله تعالى أعلى وأعلم.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، تفضلت في بداية اللقاء الطيب المبارك بإذن الله رب العالمين حول أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثابة صمام الأمام للأمة الإسلامية والحفاظ عليها. لو تبين لنا الأثار المترتبة على القيام بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للأمة الإسلامية.
القيام بهذه الشعيرة كما ذكرت في بداية الحديث هو صمام الأمان فعلا. فمن الأثار المترتبة على القيام بالأمر بالمعروف صلاح المجتمع ونقائه من تلك الشوائب والقاذورات المعاصي بشتى أنواعها. فإذا طبقت هذه الشعيرة أزيلت المنكرات، وإذا أزيلت المنكرات صفت القلوب، توحدت القلوب، توحدت الكلمة الإسلامية، صار الناس جسدا واحدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف سنصبح بنيان مدام هناك معاصي؟ كيف سنصبح بنيان مرصوص مدام هناك منكرات؟ المنكرات توجب البغضاء بين الناس، تورث الأحقاد بين المجتمع، يصبح كل يعني فريق في المجتمع أو كل شخص يكره الآخر حتى على مستوى الأسرة الواحدة، تنافر. ما دام هناك معاصي فالله عز وجل يصيب أصحابها بهذه البلاءات وهذه الأمراض، مرض البغضاء، مرض الحقد، مرض الحسد، مرض حب النزول أو إنزال الضرر أو الأذى بالآخرين، هذا موجود. لذلك لو نظرت إلى المجتمعات الكافرة تجد الجرائم منتشرة عندهم،
نعم،
بشتى أنواعها من قتل وسرقة وزنا واغتصاب وتحايل وغير ذلك من الأشياء التي نسمعها وتشيب لها الرؤوس. لماذا حدث ذلك في مجتمعاتهم؟ الجواب لأنهم قدسوا الحرية الشخصية، قدسوا الحرية كما ذكرنا سابقا، وأصبح الشعيرة هذه ميتة عندهم، ميتة لا توجد، لا يوجد عندهم شيء اسمه أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فانتشر الفساد وانتشرت البغضاء. في المقابل عندنا في بلاد الإسلام إذا وجدت الطائفة المسلمة المصلحة للمجتمع فبإصلاح المجتمع تصلح الأمة ويصلح الفرد على المستوى الشخصي، وتصبح الأمة الإسلامية كأنها جسد واحد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك وفتح الله عليك. كذلك الأثار المترتبة على الترك، يعني تفضلت فيما يتعلق بالبغضاء والأحقاد وغيرها، هل هناك أثار أخرى تترتب شيخ الفاضل أو مترتبة على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سواء على صعيد الفرد أو على صعيد الأسرة أو المجتمع أو الأمة بأكملها في هذا الإطار؟
ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم سبحانه وتعالى فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سبحان الله. إذن المجتمع ينقسم إلى قسمين: قسم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي، والقسم الآخر المؤمنين الذين يصلون ويركعون ويسجدون.
نعم.
لكنهم لا يغيرون، فإذا نزلت الفتنة، والمقصود بالفتنة هنا هو العذاب والعقوبة، لن تصيب ذا تلك الفتنة الطائفة الظالمة فقط، بل نعم، ستصيب الجميع، والعذاب سينال الجميع. من حديث عائشة أخي الحبيب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، تهلكون وفيكم الصالحون، فما المانع؟ صالحون لا يؤثرون في المجتمع، صالحون سلبيون، صالحون يخرجون من بيوتهم إلى المسجد ثم يرجعون إلى بيوتهم ويرون المنكرات في الطرقات ويشاهدون ويحضرون المعاصي في كل مكان.
نعم،
نعم، كيف لا يخسف بأولهم وآخرهم؟ صالح ويحضر الأعراس الراقصة، صالح يصلي كل فرض في وقته لكنه يحضر الأعراس ويرسل أزواجه إلى الحفلات الماجنة والرقص في الصالات وكذا والعري، وفي النهاية لا يترك فرضا. نهلك وفينا الصالحون؟ نعم، تهلكون. الحديث بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، سبحان الله، قال أن الرجل فيهم يشاهد الرجل وهو يفعل المنكر فيقول له: اتق الله، اتق الله، اترك هذا، ثم لا يمنعه ذلك من أن يكون جليسه وأكيله وشريبه. قال: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض.
الله.
ثم نزل العذاب عليهم جميعا. وفي الحديث الآخر عندما أرسل الله جبريل إلى قرية من بني إسرائيل وأمره أن يدمرها ويمحقها عن بركة أبيها، فقال جبريل: يا رب، إن فيها رجلا صالحا. قال الله عز وجل: قال فبه فابدأ. أول واحد هذا ابدأ، يعني إذا بدأت العذاب ابدأ بهذا.
طبعا صالح وليس مصلح،
سبحان الله، صالح في نفسه لكنه يرى المنكرات ويؤكلهم ويشربهم. أين الولاء والبراء؟ الإمام أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله قال في كتابه، قال أظن كتاب الفنون، قال: إذا أردت أن ترى منزلة الإسلام في قلوب أهله فلا تنظر إلى أبواب الازدحامهم إلى على أبواب المساجد، ولا تنظر إلى وقوفهم على عرفات وتهليلهم بلبيك، ولكن انظر إلى معاداتهم لأهل الشريعة. فالأصل المسلم أن يكون مصلحا في نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. في ختام هذه الحلقة المباركة مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لحبيبنا فضيلة الشيخ الداعي الأستاذ وجدي محمد أبو سلامة، المحاضر بجامعة الأقصى قسم الدراسات الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين، على ما تفضل به وعلى ما فتح الله تعالى عليه في هذا الموضوع المهم لكل مسلم ولكل مسلمة بإذن الله رب العالمين. في ختام هذا اللقاء كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل صهيب شحادة، وكمن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء.